الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحية لمستمعين الكرام في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش زيارة إلى فيتنام بإجراء محادثات بشأن العراق، فيما تجمع زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي اليوم بالعاصمة الفيتنامية هانوي للمشاركة في قمة بشأن قضايا اقتصادية وأمنية. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال للصحفيين: لقد قضى الرئيس بوش ورئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد وقتا طويلا في التحدث بشأن الحرب على الإرهاب وخاصة ما يجري في العراق. الرئيس الأمريكي من جانبه قال للصحفيين إن تجربة فيتنام دليل على أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لحل أزمة العراق وهزيمة المتشددين الإسلاميين. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن ما صدر بحق أمين عام هيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري ليس مذكرة توقيف وإنما مذكرة تحقيق. بيان أصدره الدباغ وضح فيه أن وسائل الإعلام تناقلت الخبر خارجا عن سياقه وبصورة مجتزأة، مشيرا إلى أن هناك ملفات قيد التحقيق ومذكرة تحقيق متعلقة بنشاطات الشيخ حارث الضاري لم يتم البحث البت فيها حتى الآن، مؤكدا أن أي قرار لاحق في هذا السياق مرهون بقرار القضاء العراقي بعيدا عن أي اعتبار سياسي. وفي عمان رفض الشيخ حارث الضاري مذكرة التحقيق التي أصدرتها الحكومة بحقه، معتبرا أنه ليس متهما حتى يتم التحقيق معه، ومشيرا إلى أن الحكومة تحاول صرف أنظار الناس عن الجرائم الحقيقية التي يشهدها الشارع العراقي. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الضاري خرق بنود قانون مكافحة الإرهاب بالتحريض على العنف الطائفي. المتحدث أوضح أن هناك شهودا ضد الضاري فضلا عن وجود أدلة مثبتة وردت بمذكرة التوقيف التي قال أن أحد القضاة وقعها بعد أن اطلع عليها، مؤكدا أن المذكرة الصادرة من السلطات هي مذكرة استرداد أيضا، ما يعني إمكانية جلب الشيخ الضاري أينما كان. قالت مصادر أمنية عراقية أن القوات البريطانية والأمريكية شنت مداهمات في جنوب العراق بحثا عن 5 مخطوفين أجانب. مسؤول أمريكي رفيع المستوى في بغداد أوضح أن 4 أمريكيين ونمساويا كانوا ضمن قافلة مكونة من 43 شاحنة و6 سيارات للأمن توقفت عند نقطة تفتيش وهمية بالقرب من صفوان على مسافة قريبة من الحدود مع الكويت. المسؤول أكد أن المسلحين الموجودين عند نقطة التفتيش أخذوا 19 شاحنة وسيارة تابعة للأمن المرافق لهم، وخطفوا 14 شخصا بينهم 9 من سائقي الشاحنات و4 أمريكيين موظفين بشركة أمنية ونمساوي الذي أشارت تقارير تلفزيونية إلى مقتله اليوم. من جانبها أكدت السفارة الأمريكية في الكويت الحادث، فيما أعلن متحدث باسم شركة كريسنت سيكوريتي جروب للخدمات الأمنية ومقرها الكويت إن 5 من موظفيها الأمنيين مفقودون منذ الخميس في جنوب العراق، مؤكدا العثور على السائقين 9. أصدرت محكمة عسكرية أمريكية حكما بالسجن المؤبد بحق الجندي الأمريكي جيمس باركر بعد اتهامه باغتصاب وقتل فتاة عراقية وقتل 3 من أفراد عائلتها. وكان جندي باركر اعترف الأربعاء بالتهم 8 الموجهة إليه، فيما اتهم 4 جنود آخرين بالمشاركة في اقتحام منزل في مدينة محمودية في 12 آذار، وقد يصدر حكم بالإعدام على 3 منهم، وهو ما نجا منه جيمس باركر لاعترافه بما نسب إليه من تهم. تسلم رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي رسالة من الرئيس الإيراني محمود أحمد النجاد يعبر فيها عن استعداده التشاور مع إيطاليا بشأن حل مشكلات منطقة الشرق الأوسط. المتحدث باسم برودي قال إن الرسالة تجيء في أعقاب مباحثات بين رئيس الوزراء الإيطالي والرئيس الإيراني جرت في الأمم المتحدة بنيويورك في أيلول الماضي. طالب برلمانيون هولنديون بإجراء تحقيق في تقارير أفادت بأن المخابرات العسكرية الهولندية انتهكت حقوق سجناء عراقيين. وكانت صحيفة فولكس كرانت الهولندية قد ذكرت أن ضباطا بالمخابرات انتهكوا حقوق عشرات السجناء بوضع عصابات على عيونهم وإغراقهم بخراطيم المياه لحرمانهم من النوم وإزعاجهم بضوضاء شديدة أثناء تحقيقات اتسمت بالفظاظة. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات حدثت في تشرين الثاني عام 2003 في محافظة المثنى، حيث كانت تتمركز القوة الهولندية المؤلفة من 1300 جندي. رئيس وزراء هولندا يان بيتر بالكنندا قال للصحفيين أن هذه التقارير ستكون صادمة إذا كانت صحيحة. قال مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة ساعدت في إزالة أكثر من 50,000 قنبلة لم تنفجر في جنوب لبنان منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل في آب الماضي. كبير مسؤولي المعونات في الحكومة الأمريكية راندل توبايس الذي زار لبنان أشار الماضي لتفقد جهود الإغاثة الأمريكية هناك، قال إن القنابل التي لن تنفجر ما زالت مشكلة كبيرة في لبنان، مشيرا إلى أن جهود إزالة الذخائر التي لم تنفجر تمضي قدما نحو تحقيق تقدم كبير. توبايس أوضح أن نحو 100 مليون دولار أنفقت حتى الآن من معونة تبلغ 250 مليون دولار كانت الولايات المتحدة قد وعدت بتقديمها إلى لبنان عقب الحرب. تعمل الحكومة العراقية على مشروع لخط أنابيب نفطي بديل مع تركيا بعدما أصبح خط كركوك يورمو تالك غير صالح للاستخدام إلى حد كبير بفعل الهجمات التخريبية. وزير النفط العراقي حسين شهرستاني قال للصحفيين خلال زيارة إلى أنقرة أن مشروع خط الأنابيب بديل قد تم إطلاقه. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: المالكي يؤكد إجراء تعديل وزاري محدود، وبوش يستلهم دروس الحرب الفيتنامية. أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن تعديلا وزاريا محدودا سيعلن خلال الأيام المقبلة. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته التي بدأها لتركيا يوم الخميس أن العمل جار الآن على التعديل الوزاري المنتظر، ولكنه أوضح أن تغييرات جوهرية لن تجرى في تركيبة الحكومة، بل تعديلات بسيطة ستعلن في وقت قريب بحسب تعبيره. وكان المالكي أجرى محادثات في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين. وقال في تصريح للصحفيين عقب المحادثات أن حكومته تدرس اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لمكافحة عمليات التفجير والتفخيخ بصفة خاصة والحد من دوامة العنف المستمرة في العراق عموماً. واعتبر المالكي أن الوضع الأمني سبب لقلق الحكومة، داعيا إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق.
مع الأسف تشهد الساحة العراقية تدخلات إقليمية وربما تصفية حسابات إقليمية قد تتسع أحيانا لتتحول إلى تصفية حسابات إقليمية دولية، والشعب العراقي يدفع ثمن هذه الصراعات من دماء الأبرياء. هذا الجانب هو الذي يقلقنا في الحقيقة، وقد عبرنا عن هذا القلق، وسنستمر في ممارسة سياسة وضع حدود لهذه التدخلات في الشأن العراقي حماية لشعبنا وبلدنا.
المالكي أكد أنه سيعمل من أجل سلامة العراق ووحدة أراضيه الإقليمية، متعهدا بحل قضية كركوك لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
ليس فينا من يفكر بتقسيم العراق أو تحويله إلى كانتونات صغيرة تضعف وحدة الدولة وقوتها. لذلك أي قضية داخل العراق هي قضية وطنية تخضع إلى الدستور الذي يحكم كل الممارسات السياسية في البلد بما فيها قضية كركوك. كركوك مدينة عراقية وتخضع للدستور أسوة بباقي المدن، وأي مشكلة في كركوك أو غير كركوك ستأخذ طريقها عبر الدستور باعتبارها جزء من هذا البلد، ولن يكون فيها حيف أو ظلم لأحد إذا ما جرت الأمور إن شاء الله كما هي نية الحكومة ونية البرلمان، أن نمشي وفق السياقات الدستورية التي تحكم كل العمليات التي نتحرك فيها.
وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، فاستبعد حدوث تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه العراق حتى بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب. وقال المالكي أن حكومته ترى أن أي تغير كبير لن يحدث في السياسة الأمريكية تجاه العراق، بل تغييرات تكتيكية ثانوية فقط. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المالكي قوله: على أي حال نحن شركاء وحلفاء وسنواصل عملنا بصورة وثيقة. وقال رئيس الوزراء أن العلاقات العراقية الأمريكية ستواصل تطورها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأكد أن علاقات الحكومة ستكون طيبة مع الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. وبشأن وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق، أعرب المالكي عن الأمل بتنامي القدرات العراقية لتولي مسؤولية الأمن من هذه القوات في العام المقبل. وأشار المالكي إلى أن خطط الحكومة تقضي بأن تستكمل إعادة بناء الجيش العراقي وتحديثه في النصف الأول من عام 2007، وفي حال انسحاب القوات متعددة الجنسيات ستقيم الحكومة مؤسسات تملأ الفراغ الذي تتركه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المالكي قوله: نحن أقوياء بما فيه الكفاية للقيام بذلك. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الجمعة أن من دروس الحرب الفيتنامية التي انتهت قبل 30 عاما برحيل القوات الأمريكية أن على الولايات المتحدة أن تتحلى بالصبر في العراق. وقال بوش خلال أول زيارة يقوم بها لفيتنام أن الانسحاب قبل تحقيق النصر خطأ يتعين ألا يتكرر في العراق.
سننجح إلا إذا رحلنا، وستنجح حكومة رئيس الوزراء نور المالكي ما لم تغادر قوات التحالف قبل أن تتاح لها الفرصة لتحقيق النجاح.
بوش وهو ثاني رئيس أمريكي يزور فيتنام منذ انتهاء الحرب هناك يواجه ضغوطا متزايدة داخل بلده لخفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ولكنه دعا العالم وأمريكا إلى إبداء مزيد من الصبر. ولفت بوش الذي يزور هانوي للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ إلى أن فيتنام خطت خطوات كبيرة منذ انتهاء الحرب، وأن العراق سيمضي على خطى فيتنام بمزيد من الصبر الأمريكي.
ستمر فترة مديدة قبل أن تنتصر أيديولوجيا الأمل أو أيديولوجيا الحرية على أيديولوجيا الكراهية، ولكن العالم الذي نعيش فيه اليوم عالم يراد أن تحدث الأشياء فيه على الفور، وهذا عمل شاق في العراق.
بوش التقى في العاصمة الفيتنامية رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد، وأشار في أعقاب اللقاء إلى أن أركان إدارته يعكفون الآن على تدارس تعديلات تكتيكية مختلفة في العراق. وقال بوش أنه أكد لرئيس الوزراء الأسترالي أن الولايات المتحدة لن تغادر قبل إنجاز المهمة وقبل أن يتمكن العراق من حكم نفسه والدفاع عن نفسه بحسب الرئيس الأمريكي. هاوارد من جهته حذر من أن الانسحاب المبكر من العراق سيكون ما وصفه بهزيمة كارثية في الحرب على الإرهاب. أوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ يوم الجمعة أن الحكومة العراقية لم تصدر مذكرة إلقاء قبض على الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري، بل قدمت مذكرة تحقيق إلى السلطات القضائية بشأن نشاطاته. ولكن الشيخ الضاري اعتبر أن لا فرق بين هذه المذكرة أو تلك. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر وصف الضاري مذكرة التحقيق بأنها محاولة من الحكومة لتوجيه الانتباه بعيدا عن تردي الأوضاع الأمنية.
لا فرق بين مذكرة التحقيق أو الاعتقال، لأن الاعتقال هو بدايات التحقيق أو هو من وسائله الأولية. أرادوا أن يصرفوا الأنظار عما هم فيه من أوضاع سيئة ليختلقوا هذه القضية.
في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أن الوزارة قدمت مستندات إلى القضاء تشكل أساسا للتحقيق مع الضاري. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال العميد خلف أن القضية تتعلق بخرق قانون مكافحة الإرهاب.
تجاوزات على قانون، يعني وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب قدمت لقاضي التحقيق، وقاضي التحقيق طلع على الأوراق التحقيقية وقرر استدعائه. إذ لم يحضر طبعا سيحضر جبرا ويقدم إلى القضاء ليسمع دفاعه. لحد الآن القضية في بدايتها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن القضية الآن بيد القضاء وأن القانون لا يعلى عليه، فأما أن يكون القانون هو السيد وأما الفوضى بحسب تعبيره. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا ولا منك أصول. غني عنك دربدة وبول سجود. غيري على الحاضر يدور الناس لو تسألني عنك دردقة
رأيي يعني فتشي يعني حلو
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو
رح يكون تبسطة يكون تخبي أوه.
أقرأ شي شوف شوف كتاب أقرأ
والله أنت بني أتغنى عن كل شي
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا
الشارع كلها مسددة أفرع مسددة
أحتاج راتب قليل ما يكفينا هسه راتبنا الحمد لله
أما خلها عاد يتفقون ما يتفقون المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت
حتى يقول الشرطة ما أخذ دورها أو الجيش أو الحرس الوطني.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا الكرام في كل مكان من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير المراسلين تستمعون فيها إلى متابعة للاعتصام الذي قام به طلبة جامعة الموصل استنكارا لعملية الاختطاف الجماعي التي حدثت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا في بغداد وسننهي الساعة مع ديار بامرني وحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على موضوع استهداف الصحفيين. سيدتي وسادتي عودة إلى موضوع تردي الوضع الأمني وتأثير ذلك على حياة العراقيين وعلى ازدياد حالات التهجير، فلقد ازدادت مؤخرا حالات هجرة الأطباء المتخصصين الذين يتركون العمل في مستشفيات العاصمة بغداد هاربين بحثا عن الأمان إلى أقليم كردستان أو دول الجوار. هجرة الأطباء هذه أثرت بشكل سيء على عمل المستشفيات وخاصة تلك التابعة لمدينة الطب. عماد جاسم عدى تقريرا حول هجرة الأطباء الاختصاصيين.
مدينة الطب بما تحويه من مستشفيات متعددة ومراكز طبية متخصصة متنوعة تعاني من مشكلة أخذت تتفاقم في الآونة الأخيرة وهي الهجرة الجماعية للأطباء وخاصة التخصصيين، مما اضطرت إدارات بعض المستشفيات والمراكز إلى غلق بعض الردهات أو المراكز التخصصية لافتقارها إلى الأطباء. ومن المعروف أن مدينة الطب تستقبل باستمرار مرضى المحافظات وبالأخص الحالات الحرجة، لكن هؤلاء المرضى يشكون الآن من عدم وجود أطبائهم الذين تعودوا عليهم في متابعة حالاتهم المستعصية، حيث يؤكد المريض أحمد موسى أنه تفاجأ بمغادرة أغلب التخصصيين.
طبعا احنا مو مننا من محافظة كربلاء، حولونا من هناك لهاي المستشفى، قالوا هو طابق السابع من الطب ودكتوركم موجود هناك. جيت صراحة صار لي شهرين دكتوري ما شفته، سألت عليه قالوا يا دكتورك مهدد شالد خافين قتل. مهم ظلينا هنا معاناة الوضعية الطباء وتعبانة وما أدري شنو هاي. قام دكتوري من يجي الصبح صراحة يعني أكيف أنزل أشتري شيكولاتات أوزعهن إنه جالب سلامات على الدكتور. من يجي يروح أقول احتمال ما يجي برجع. ما يخالف والله أقول نشتريه العلاج ولو ماكو ولو إحنا هسا أكو مقسومين للصين مركز اليرموك صراحة متوفر كل شيء بيه. مدينة الطب هنا طابق السابع، هاي أمراض الدم، يعني أمراض الدم يعني بصراحة يرثى عليها أطباء بصراحة. الناس العلاج نشتريه، بس قل الدكتور، أنا أريد الدكتور اللي يجيني يفحصني ويجيني يعطيني التحليل، يقرأ التحليل إلي، الدكتور اللي يشوفني أو الدكتور اللي يعطيني العلاج، ما موجود، بدأ يجي يعني بصراحة الحق. يعني خايف، عندك نص كادر الآن، الكادر الطبي الموجود هنا أنا أقدر أقدم على نقل يا بها. قال والله أنا أخاف، قمت حياتي مهددة، أخاف قمت يعني ما أنقل محافظات أحسن لي بالآمنة. يا بك هاي العالم وين تروح؟
الدكتور وسام العطية من مستشفى الجراحات الخاصة في مدينة الطب يشير أن هجرة الأطباء أثرت على تقديم الخدمات، ولجأت إدارة المستشفيات في مدينة الطب للاعتماد على الكوادر الشبابية من الأطباء.
المشكلات اللي نعاني من عندها هجرة الأطباء عدة أسباب، طبعا الأسباب الأمنية، الأسباب المادية، الإغراءات الكثيرة اللي يعني خاصة من دول الجوار أو حتى في إقليم كردستان، يعني هذه كلها إغراءات يعني تشجع على هجرة الأطباء العكسية. طبعا يعني أنت الأطباء دي يطلعون ما حد يجيب مكانهم، أطباء دي ينقلون من محافظاتنا محافظة بغداد إلى محافظات أخرى أكثر أمانا طبعا وبدون بديل، فأنت الطبيب اللي يروح بدون تعويض يعني هذا تعتبر كارثة. فاحنا عندنا يعني أضربك على سبيل المثال، احنا أنا قبل 6 شهور كان عدد الأطباء يعني العاملين المقيمين الدوريين خلينا نكون يعني كان تقريبا 120-130 واحد، حاليا اللي صفى من عندهم اللي يدامون فعليا هم من يجازون 40-45 واحد. والتقيس قيس انه انت 70 طبيب اللي هاجروا هذول تركوا اماكنهم فراغ بالطوارئ بالطوابق بالاستشاريات بالعيادات الخارجية، طبعا الاعتياد راح شيء يؤدي الى تقليل قدرتنا على تقديم الخدمة الجيدة للمريض. الاخصائيين الاسماء الكبيرة الاعلام يعني ذولا هاجروا بحكم شهادتهم بحكم خبرتهم، فكثير يعني الدول تستقبلهم برحابة يعني وتقدم لهم مغريات تخليهم يسافرون، بس احنا عندنا يعني ظل عندنا العدد القليل الباقي هنا. يعني تقدر تقول يعني انه الشباب أخذوا أماكن الأخصائيين، هذا هم قيادي، أنت من أخصائي يسافر لازم تبدله بأحد. وبالمناسبة يعني حتى الخريجين الشباب الأخصائيين الشباب الخريجين الجدد ترى على مستوى عالي من الكفاءة.
أما الدكتور صلاح الدين أحمد من مستشفى بغداد التخصصي في مدينة الطب فيؤكد أن هجرة الأطباء بسبب عدم وجود الأمان وغياب الحماية لهم، بالإضافة إلى وجود إغراءات مادية في إقليم كردستان أو دول الجوار تجعلهم يسافرون ويتركون العمل في مستشفيات بغداد.
هناك حالات ظهرت حالات اعتداء على الأطباء، هذا ما يولد رد فعل عند الأطباء من ناحية الحماية للطبيب، وهي كل ضرورية. وكذلك من الظروف الحالية اللي لاحظها مثلا عند بعض الأطباء الاختصاصيين يعني الخبرات المعروفة عندنا بالبلد، ظهر ظهور نزوح عدد الأطباء إلى خارج القطور، وهذا ما يولد رد فعل عند بعض الأطباء الآخرين، يعني هناك لا توجد حماية للأطباء يعني حتى في مجال عملهم. يعني لاحظ حالات ظهرت يعني مثلا ورود عدد من المراجعين إلى المستشفيات، نطلب يعني من الجهات المسؤولة توفير حماية فعلية للطبيب، يعني ليس مجرد كلام، يعني خدمة للصحة العام. يعني الطبيب هسه حاليا عملة نادرة بالبلد، يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى دعم يعني معنوي قوي. الدخل الطبيب بحد ذاته يعني ما اتقل المستوى اللي احنا نفتيه يعني.
هواي من الاطباء غادروا الى كردستان، برايك اكو فرق كبير في كردستان؟
هناك عدد من الاطباء الاختصاصيين غادروا الى كردستان، ذلك بسبب توفر امان وكذلك الحاله الماديه هناك في كردستان يعني افضل، وتوفير يعني دعم المادي خاصه بالنسبه للرواتب، يعني المحصات الرواتب للاطباء تكون امتيازات الاطباء اكثر ما موجوده هنا عندنا.
كان هذا تقريرا عن هجره الاطباء التخصصيين خاصة من مدينة الطب التي تضم عدد من المستشفيات والمراكز التخصصية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، ونعود إلى حادثة الاختطاف الجماعي التي شهدتها دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تواصلت ردود الفعل المنددة بهذه العملية. ففي الموصل قام طلبة جامعة الموصل بتنظيم اعتصام داخل الحرم الجامعي رافعين شعارات تستنكر حادثة الاختطاف، وتطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية الأكاديميين والعقول العراقية. المعتصمون هددوا أيضا بأنهم سيدعون إلى مظاهرة كبيرة وللإضراب العام. محمد الكاتب لديه المزيد من التفاصيل.
على خلفية حادث الاعتداء والاختطاف الذي تعرض له أساتذة ومنتسبو التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد أول أمس، اعتصم طلبة جامعة الموصل في الحرم الجامعي مستنكرين ومنددين بهذه الاعتداءات والانتهاكات التي تطال أساتذة الجامعات ومن خلفهم جميع العراقيين. يحيى عبد محجوب رئيس رابطة الطلبة والشباب العراقية مركز نينوى والمسؤول عن تنظيم هذا الاعتصام تحدث قائلا:
نحن في رابط طلبة الشباب العراقية واتحاد طلبة جامعة الموصل والطلبة الخيرين في جامعة الموصل والأساتذة والمنتسبين وقفنا اليوم هذه الوقفة من أجل الدفاع عن حقوق التدريسي العراقي، حقوق التعليم العالي. اليوم المهزلة وصلت مداها عندما يختطف أكثر من 100 شخص من وزارة التعليم العالي ومؤسسة تعليمية. هذا أمر يعني مخيف جدا ومقلق، لأن الوضع في العراق ربما نقول اتجه إلى الهاوية، ونحن نريد اليوم من هذا التجمع أن نرسل رسالة للحكومة بأنه يجب أن تتخذ مواقف حاسمة في محاسبة المقصرين من الوزارتين الداخلية والدفاع وكذلك الوزارة الأمنية الأخرى اللي وزارة الأمن الوطني، ومحاسبتهم والاختصاص للشعب العراقي المظلوم من هذه الجرائم، جرائم الذين يرتدون زي الداخلية والزي الحديث الذي وزع أخيرا. نقول من يمتلك هذا زي الحديث هو الذي يقف وراء هذه الجريمة، والقضية واضحة. لماذا أكثر 160 حالة لتدريسي يقتل بالإضافة إلى آلاف العراقيين ولم تثبت حالة واحدة على مجرم، كلها تقيد ضد مجهول؟ ما هذا الوضع في العراق؟ الوضع الأمني أصبح لا يطاق، يجب أن تتخذ مواقف حقيقية وحازمة في هذا الاتجاه. ونحن إن لم تستجب الحكومة لمطالبنا سندعو إلى مظاهرة كبيرة جدا، وإن لم تستجب سندعو إلى الإضراب العام، لأنها قضية تمس كل العراقيين، لأنه لا يوجد في بيت في العراق لا يوجد فيه طالب يستفيد من قضية التعليم العالي، والتعليم العالي يعني نهضة العراق، ومن يضرب التعليم العالي يعني يضرب العراق في الصميم. إذن يجب أن ندافع عن التعليم العراقي لأننا ندافع عن العراق.
اعتصامكم هذا يعني هل لقى صدى واسع من قبل الطلبة أو من قبل حتى المعنيين بالجامعة؟
والله الحقيقة احنا هذه الرسالة الأولى، نحن بدأنا باعتصام وبيان صحفي للصحفيين، وسنتدرج بالفعاليات. إن لم تكن هناك استجابة سنخرج بمظاهرة ثم إلى إضراب، وهكذا هذه القضية. والحضور ما شاء الله كما تسمعون الكثير وبفضل الله عز وجل.
الطلبة المعتصمون الذين رفعوا لافتات وشعارات منددة طالبوا الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات سريعة لحماية العراقيين وعقولهم ومفكريهم والإفراج عن المختطفين، مع إنزال أقصى العقوبات بمن يحاول النيل من حياتهم وحرياتهم. الطالب بشار محمد رئيس اتحاد طلبة جامعة الموصل قال بدوره:
احنا كاتحاد طلبة جامعة الموصل يعني نستنكر هذا العمل الذي قامت به الميليشيات الإرهابية ضد الأساتذة التدريسيين في وزارة التعليم العالي، ونطالب الحكومة بالتدخل بالإفراج عن أخوان الأساتذة.
أما الطالب علي حسن فقد أشار إلى أن هذا الاعتصام والتظاهر الذي شارك به طلبة جامعة الموصل بمختلف قومياتهم وانتماءاتهم خير دليل على وحدة وتآلف العراقيين جميعا، حيث قال:
نستنكر بشدة العمل الجبان الذي قامت به فئة ضالة باعتقال الأساتذة والتدريسيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونطالب الحكومة بالتدخل السريع للإفراج الفوري عنهم، راجين من الله عز وجل أن يفرج كربتهم ويفرج عن جميع المعتقلين.
يعني هذا الاعتصام شارك به جميع طلبة جامعة الموصل يعني من مختلف القوميات والفئات؟
نعم، قامت جميع فئات الطلبة سنة وشيعة ومن كافة الأطياف بالمشاركة في هذه التظاهرة لإفراج عن المعتقلين، هذه تمس العراقيين جميعا، وهذا خير دليل على تضامن وأن الشعب العراقي لحمة واحدة من جميع أطيافهم بعربهم وأكرادهم وكافة أطيافهم. وشكرا.
خطط وإجراءات أمنية صارمة وعقوبات رادعة بحق المتجاوزين على حياة الأساتذة والتدريسيين تتخذها الجهات المعنية ستحول دون تكرارها مجددا، وإلا فإن ردة فعل طلبة الجامعات وحسب ما هتفوا به ستكون أوسع وأكبر من مجرد الاعتصام. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في أربيل قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع منظمة سويدية دورة تدريبية لمدربي المنتخبات العراقية للفئات العمرية المختلفة. جرى في هذه الدورة إطلاع المدربين على الطرق المتبعة للتدريب في النوادي الرياضية السويدية وتثقيفهم بمبادئ وأسس الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة. مراسل الإذاعة عبد الحميد الزباري التقى بعدد من المشاركين والمنظمين لهذه الدورة، وذلك في سياق هذا التقرير.
تحت شعار الكادر الرياضي الواعي أمل الوطن في بناء الغد السعيد، أقامت المنظمة العراقية للتنمية الرياضية ونادي الكرد الفيلية بالتعاون مع منظمة أولف بالما السويدية دورة تدريبية لمدربي المنتخبات العراقية للفئات العمرية الناشئين والمتقدمين في مدينة أربيل. الدورة أخذت الطابع النظري أكثر من العملي من أجل تعليم المدربين على كيفية التعامل الصحيح مع الفئات العمرية ووفق أسس ديمقراطية. وبحسب قول أوفا إيريكسون عضو نادي كيرش الرياضي السويدي لكرة القدم وأحد المدربين في الدورة، الذي أشار إلى أنهم يركزون على تعلم المدربين مبادئ وأسس الديمقراطية، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر: نركز في هذه الدورة على تعلمهم أسس الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة والرياضة، وكيفية إقامة الدورات الرياضية للفئات العمرية المختلفة، وكذلك كيفية عمل المنظمات والاتحادات والمدارس الرياضية. وأضاف: نحاول أن نطبق الطرق الديمقراطية المتبعة في نوادينا الرياضية وزرعها في عقول الصغار ليتعلموا مبادئ الديمقراطية منذ الصغر. انتهى التعليق. ومن جانبه قال عبد الكريم العراقي أمين سر المنظمة العراقية للتنمية الرياضية أن نجاح دورة سابقة أقامتها المنظمة دفعتها لإقامة هذه الدورة أيضا للمدربين العراقيين، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
حقيقة هذه خاضت تجربة سابقة بالسنة 2005 بالسويد، أخذنا مجموعة مدربين حدود 22 مدرب عراقي من يعني من جميع أماكن الوطن، وهذه التجربة حقيقة نجحت، شجعتنا أن نخوض تجارب أخرى بالتنسيق مع هالمنظمات الإنسانية، وبالتالي تبلورت الفكرة، قدرنا نحصل على موافقة الأخوة الأصدقاء السويديين وإقامتها على أرض كردستان. المشاركين أغلبهم يعني من المدربين اللي يعملون في مجال الفئات العمرية سواء بالأندية أو بالمدارس الكروية. هذه دورة يعني أولية حقيقة، يعلموهم كيف التعامل مع هذه الفئات وبالطريقة العلمية الصحيحة.
ويرى مجب العبد لاعب منتخب العراق العسكري السابق واحد المشاركين في الدورة حاجة المدربين إلى مثل هذه الدورات حتى تأخذ الرياضة العراقية طريقها الصحيح، وقال:
والله الدورة نستفاد من عتها، لأن حتى نقدم في الشيء الوطننا، بس شلون راح تقدم الشيء بجهود الخيرين يعني والناس الطيبة والناس الرياضيين، تقدر تقدم للناس اللي هم يستحقون أن نقدم لهم الخدمة هاي. احنا بالسبعينات كنا نقدم في المباراة يعني حلوة جميل، وكنا ما نعرف شنو المادة يعني، وإنما محبة بالرياضة محبة بالكرة. هسه نشوف اللاعب يريد بس يكسب مادة وهاي صعبة يعني.
فيما يعتقد فرحان جبار مشرف نادي آرارات الرياضي ومدرب المتقدمين في النادي ضرورة مثل هذه الدورات من أجل خلق كوادر تدريبية لسد النقص الموجود في الكوادر الرياضية، وقال:
مع الأسف هو هناك إقبال على النوادي، ولكن كل الكادر التدريبي يأثر على ذلك على مستوى اللاعبين، بس إذا يفتحون هيك دورات راح يصير يخلق لنا كوادر تدريبية جيدة لغرض تدريب الناشئين والأشبال ووصول مستواهم إلى متقدمين.
كان معكم عبد الحميد زباري مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
جندی و که وارم جندی خشم سلیمانی و کرکو که واره یار خیش کو که هبرم چی نبی و که وارم جندی خشم هفلی رو کرکو که
ناره واره خمه
مستمعين الكرام، نبقى الآن مع الزميل ديار بامرني وحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على عملية استهداف الصحفي العراقي من كل الأطراف المتنازعة دون استثناء من خلال لقاء مع مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي. فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على حرية الصحافة والصحفيين وأبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي والإعلامي في العراق. أهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، تبنى عدد من الجهات عملية متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي، وبدأت بعضها بنشر إحصائيات تتضمن أرقاما لعدد القتلى العراقيين من الصحفيين ومراسلي الفضائيات ووكالات الأنباء، وقامت جهات أخرى بنشر تقارير تؤكد على ارتفاع عدد القتلى من الصحفيين مع تزايد أعمال العنف، الأمر الذي أكسب عمل هذه المنظمات أهمية كبيرة من حيث تسليطها الضوء على ما يعانيه الصحفيون في العراق والوضع الذي يواجههم، وهم يحاولون تغطية ما يقع من أحداث، وبالتالي التأكيد على الضرورة البالغة لبذل جهود دولية أكبر من أجل حماية الصحفيين إبان النزاعات المسلحة. مرصد الحريات الصحفية هو من الجهات التي أخذت على عاتقها متابعة تلك الانتهاكات، حيث قام المرصد ومن خلال منتسبيه من صحفيين وإعلاميين الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين. ولتسليط الضوء أكثر على عمل هذه المنظمة، البرنامج يستضيف السيد زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية، الذي أكد على ارتفاع عدد ضحايا العمليات الإرهابية والعسكرية والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون، وأن هذه الأرقام تعني أن الصحفي العراقي مستهدف من كل الأطراف المتنازعة دون استثناء، وأن مهنة الصحافة باتت موضوع انتهاك يومي دون أدنى اعتبار للدور المهني والإنساني الذي تقدمه. مدير المرصد أكد على أهمية رصد الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والإعلاميين والوقوف بوجه أسباب ومسببات هذه الانتهاكات واتخاذ خطوات فعلية باتجاه إيقافها، وذلك بالاعتماد على مستشارين قانونيين يتولى من خلالهم المرصد رفع دعوى قضائية ضد مرتكبي تلك الانتهاكات، وحتى وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى المحاكم الدولية، بالإضافة إلى متابعتهم عمل وسائل الإعلام المختلفة لرصد الخروقات المهنية بكل أنواعها.
حقيقة مرصد الحرية الصحفية كانت فكرة تأسيسه منذ بعد الاجتياح الأمريكي للعراق، وهي فكرة من قبل مجموعة من الصحفيين والإعلاميين العراقيين، وعندما ازدادت الخروقات على الصحفيين من قتل واختطاف واعتقال بدأ تفعيل عمل المرصد، وحققنا نتائج في هذا الاتجاه من خلال الضغط على الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية في فتح تحقيقات بعض الاعتداءات التي تمارس على الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، وتمكننا من خلال الاتصالات مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع من معالجة بعض هذه الخروقات. أغلب منتسبي المرصد هم صحفيون، ويأتي بعدهم أناس قانونيون مثلا محامين أو مستشارين قانونيين.
يعني هذا أن المرصد أيضا يتابع قضايا الصحفيين الذين انتهكت حقوقهم ويتابع قضاياهم أيضا؟
نعم بالتأكيد، أنت تعلم أن هناك ما يقارب من 10 قضايا دعاوى قضائية رفعت ضد صحفيين بسبب قام عليهم مسؤولون حكوميون بسبب حسب رأيهم أنه هناك تشهير أو ما شابه، فبالتالي أنه المرصد تمكن من توفير غطاء قانوني لبعض القضايا وردها من خلال مستشاريه القانونيين.
أستاذ زياد، يعني هل لمرصدكم أو لمنظمتكم مكاتب وفروع أخرى في باقي المحافظات؟
حقيقة ربما نحن نعمل بتمويل ذاتي، لا ننتمي لأي جهة سياسية ولا حزبية ولا كذلك ولا لأي منظمة دولية، وبالتالي نحن نعمل بالمرصد من خلال الاشتراكات الشهرية التي ندفعها من مرتباتنا الشهرية في مؤسساتنا الإعلامية، وهذا لم يجعلنا أو لم يمكننا من فتح مكاتب أخرى في بقية المحافظات، لكننا تمكننا من إنشاء شبكة في كل محافظات العراق، شبكة تتكون من 30 إعلامي منتشرين على محافظات العراق.
في حال تعرض الصحفي أو الإعلامي إلى انتهاك ما، كيف يمكن لهذا الشخص أن يصل إليكم، وما هي الآليات التي تتخذ في متابعة قضية الانتهاك هذه؟
عندما يتعرض صحفي لأي انتهاك سوف يوافينا مراسلنا أو العضو المنتسب لمرصد الحريات الصحفية في تلك المنطقة بطريقة هذه الانتهاك الذي حصل ضد الصحفي، وبالتالي سوف تقوم إدارة المرصد ومقرها بغداد بالاتصال بالصحفي للاستفسار عن ما هي آلية الخروقات الذي تعرض لها، وبالتالي يقوم المرصد بإصدار بيان يبين للسلطات الحكومية العراقية أن هذا الصحفي تعرض لخرق، وإنما نطالب الجهات التي تعرضت لهذا الشخص بتبرير موقفها أو تبيان لماذا تعرض لهذا الانتهاك أو محاسبة الذين تعرضوا للصحفي.
طيب أستاذ زياد، يعني كم هي نسبة نجاح عدد القضايا الانتهاكات التي تابعها مرصدكم مرصد الحريات الصحفية؟
حقيقة ربما النجاحات لا تبدو ظاهرة على أرض الواقع، إلا أننا حققنا نجاحات من خلال الاتصال بوزارة الداخلية والدفاع، وكذلك عمل المدير الإعلامي لقائد العام للقوات المسلحة الأستاذ قاسم الموسوي، دائما كان يعمل على متابعة قضايا الخروقات التي يتعرض لها الصحفيون، ودائما ما كان يقوم بالواجب ويفتح تحقيقا في هذه المواضيع، حتى تمكننا من فعل ضغوط إعلامية كبيرة على القوات الأمريكية بسبب اعتقالها لعدد من الصحفيين. تمكن مرصد الحريات الصحفية من إثارة الرأي العام، وحسب ما قاله قائد القوات الأمريكية في مدينة الفلوجة لأحد الزملاء الذي كان معتقل، أنه تعرض لضغوطات إعلامية وبدأ موقفه محرج جدا بسبب اعتقاله له، وهذا ما جعله يسرع في إطلاق سراحه.
ممكن أيضا نتحدث عن أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها شريحة الصحفيين والإعلاميين في العراق الآن؟
حقيقة أبرز هذه الانتهاكات هي تتمثل بالاغتيالات المتكررة واليومية للصحفيين، يضاف إليها في عدم مفاتحة الأجهزة الحكومية بفتح أي تحقيق لمتابعة قضايا اغتيال الصحفيين أو اختطافهم.
طيب من هي الجهات المسؤولة وراء هذه الانتهاكات؟
حقيقة هناك قوى تعمل تحت أغطية سياسية لا ترغب بأن يكشف عنها الصحفيون ما تعمل به من أعمال ربما تعتبر مشينة في العمل السياسي أو الأعمال الأخرى أو تقود مجاميع مسلحة. فدائما عندما تجد هذه المجاميع هناك صحفيا يسكن في الأماكن المسيطرة عليها تعمل على تصفيته، وبالتالي تتخلص من مشكلة اسمها حرية الإعلام والصحافة التي ربما تكشف جرائمها أو الأعمال المشينة والمقززة التي تقوم بها في تلك المناطق.
أستاذ زياد، عدد شهداء الصحافة العراقية يزداد يوم بعد يوم، هل لديكم إحصائية لعدد هؤلاء الصحفيين الذين تعرضوا إلى الانتهاك أو الاغتيال؟
نعم، بالتأكيد أن مرصد الحرية الصحفية هو أول انطلاقة له، وعمل إحصائية دقيقة بشهداء الصحافة العراقية، والآن شهداء الصحافة العراقية تجاوز 150 صحفيا عراقيا. هناك صحفيون قتلوا من انفجارات، وصحفيون قتلوا على أيدي مجاميع مسلحة وميليشيات، وهناك صحفيون قتلوا على أيدي القوات الأمريكية، وهناك صحفيان قتلوا على أيدي القوات الإسبانية.
يعني هذه الانتهاكات هل يمكن القول أنها قلت أم ازدادت في الفترة الحالية؟
بتردي الوضع الأمني في مدينة بغداد والمناطق الأخرى ازدادت عمليات اغتيال الصحفيين واختطافهم، وهذا يرجع إلى ضعف القوى الأمنية العاملة في العراق. وبالتأكيد نحن كنا يعني هناك اتصالات مباشرة من قبل زملاء يتعرضون لانتهاكات وهجمات، نحاول في نفس اللحظة طلب النجدة من الأجهزة الحكومية، إلا أن الأجهزة الحكومية دائما تتقاصع في الرد على هذه الهجمات.
السبب وراء هذا التقاعس أو هذا اللوم الذي توجهه إلى الجهات الرسمية؟
يعني التباطؤ في معالجة المواقف هو خوف الأجهزة الأمنية من أنها تضرب أو تقتل عندما تذهب لنجدة شخص ما أو لنجدة مؤسسة إعلامية.
الانتهاكات التي تحدث، يعني هناك عدة ردود فعل حول هذا الموضوع، هناك من يقول أن هناك بسبب الإرهاب والعمليات الإرهابية والعمليات العسكرية المجابهة لها، بالإضافة إلى النعرات الطائفية هي المسببة لأبرز هذه الانتهاكات، لكن أيضا هناك من يقول أنه ما يكتب في الصحافة أو استغلال الصحافة من قبل بعض الصحفيين وإثارة النعرات، وكذلك ما يكتبه القلم الصحفي في التشهير وغيره من الأمور هو أيضا مسبب لهذه الانتهاكات. ما هو ردكم حول هذا الموضوع؟
نحن لا نستبعد هذه المسألة حقيقة. نعم، هناك كتاب صحفيون يثيرون النعرات الطائفية، لكن بالتالي لا يجوز قتل هؤلاء الصحفيين أو الكتاب. هناك رأي ورأي آخر، يجب علينا أن نحترم جميع الآراء. إن الدستور العراقي في المادة 38 من كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلان، وكذلك إننا مقبلون على كتابة قانون للصحافة العراقية. فهذه كلها مؤشرات للحرية. فليس بمعنى أن عندما يختلف كاتب أو صحفي برأيه مع جهة الفلانية معناها يصفى جسديا، هذا ما لا نرضى به. ونحن سوف نلاحق كل من يتعدى على أي صحفي من أي الاتجاهات، نلاحقه قانونيا وقضائيا حتى لو استوجب الأمر اللجوء إلى المحاكم الدولية.
أنتم ذكرتم في أكثر من مرة أنه المرصد سوف يقف بوجه أسباب ومسببات هذه الانتهاكات، كيف حتى ممكن الصحفي يستفاد من هذه الآلية ويلجأ إلى مرصد الحريات الصحفية لتقديم الدعم له؟
نعم، نحن الآن بإعداد مشروع لمنظمات دولية، سوف نطلب منهم تزويدنا بمستشارين قانونيين ومحامين لمتابعة قضايا اغتيال الصحفيين والانتهاكات التي حصل ضدهم، وزيارة عوائل الضحايا لأخذ وكالات لمتابعة قضايا اغتيالهم.
يعني إلى أي مرحلة وصلت عملية تطبيق الحكومة لوعودها في تقديم الدعم والحماية إلى الصحفي؟
نعم، الحكومة لا تتمكن أن تحمي نفسها، الحكومة تجلس في المنطقة الخضراء، فكيف سوف تتمكن من حماية الصحفي الذي يتجول في بغداد من غربه إلى شرقه؟ فبالتالي نعتبر أن هذه وعود ذهبت في وقتها، ولا يوجد أي وسيلة دعم لحماية الصحفيين العراقيين من قبل الحكومة العراقية. لكننا نأمل بوضع آليات، نحن عندما نطالب بحماية للصحفي العراقي لا نطالب مثل ما يفهمها الرجل السياسي، نحن نطالب بدرع واقد الرصاص أو بأسلحة خفيفة يحملها الصحفي، لا، نحن نطالب بفتح تحقيقات في عمليات اختطاف واغتيال الصحفيين. عندما نصل إلى نتائج من خلال هذه التحقيقات، من اغتال الصحفي الفلاني ومن اختطف الصحفي الفلاني، سوف نحد من ظاهرة الاغتيال والاعتقال، لأن إعلان هذه الحالات وكشف المجرمين وكشف الذين قتلوا والصحفيين أو اختطفوهم سوف يحد من هذه الحالات وسوف يكون رادعا للمجرمين.
أنتم خلال عملكم في هذه الفترة كيف تصفون واقع وحرية الصحافة والصحفي الآن في العراق؟
حقيقة يعني هناك يبدو أن الحريات الصحفية بالعراق على مستوى تراجعي. عندما بدأت القوات الأمريكية باجتياح العراق، كانت بعد سقوط نظام صدام حسين، كانت هناك انفتاح كبير وواسع للحريات الصحفية بالعراق، إلا أن الوضع العراقي الشائك وانتشار المجاميع المسلحة في الشارع العراقي ونفوذ القوى السياسية وكذلك ومعها الأحزاب حدت من هذه الحريات الصحفية. نحن استطلعنا من خلال 120 صحفيا أو كاتبا لمقالا، تبين أن 101 منهم لا يكتبون بأسمائهم الصريحة، فهذا هو مؤشر بحد ذاته إلا أن هناك تراجعا كبيرا على مستوى الحريات الصحفية في العراق.
في نهاية اللقاء أشكر السيد زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية في بغداد، شكرا جزيلا أستاذ زياد.
أهلا وسهلا
زياد، يا مرحبا. عزيزي المستمعين، كان هذا السيد زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية، والذي سلط الضوء على حرية الصحافة والصحفيين وما هي أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي والإعلامي في العراق. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار وامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.